إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن أنواع التوحيد وعظمة التوحيد ومكانته في الإسلام، وأنه أهم المهمات وأعظم الواجبات وأولها، وأن الإنسان لا يقبل منه عمل إلا به، ولن ينجو يوم القيامة إلا به، ولن يسعد في الدنيا والآخرة إلا به. ثم ذكرنا أنواع التوحيد وأنها ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو أن توحد الله بأفعاله، بأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الرب الخالق البارئ المصور الرزاق العليم الحكيم المحيي المميت الذي بيده تدبير كل الأمور، وهو سبحانه وتعالى المتفرد بتصريف كل أحوال خلقه. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله بأفعالك، بأن تجعل أفعالك وعباداتك كلها لله، وألا تجعل لأحد فيها شركا مع الله. فإذا صليت صليت لله، وإذا صمت صمت لله، وإذا دعوت دعوت الله، وإذا استعنت استعنت بالله، وإذا طفت طفت لله، وإذا حججت حججت لله، وإذا سبحت أو ذكرت أو فعلت أي عبادة كانت قلت أو كثرت صغرت أو كبرت جعلتها لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تقل هذا شيء يسير لا بأس أن نجعله لغير الله، إن الله عز وجل لا يقبل من أحد شركا مهما قل، ومن أشرك مع الله في شيء ولو كان قليلا فقد سلب الله حقا عظيما من أعظم حقوقه، وهو حق إفراد الله عز وجل بالعبادة. والأنبياء كلهم اجتمعوا على دعوة الخلق إلى هذا التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأمر التوحيد اتفقت عليه الرسالات، وأجمع عليه الأنبياء، ونزلت به كل الكتب، وليس محلا لاجتهاد مجتهد ولا لرغبة إنسان في أن يترك شيئا منه أو يصرفه لمن يشاء. لا، كل عملك مما تتقرب به يجب أن يكون لله وحده، وألا يكون مع الله شريك في شيء. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أول البعثة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي الأوثان اهجرها واترك جميع ما يعبده قومك ولا توافقهم في شيء مما يفعلونه، فإن هذا الذي يفعلونه هو الشرك بعينه. وقال الله عز وجل لنبيه أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر له، لا تذبح لصنم أو لقبر أو لملك أو لنبي أو لأي مخلوق، بل أعظم وصف وأصدق وصف على مخلوق هو وصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه، لأن وصف العبودية هو أشرف الأوصاف وأجلها للمخلوقين. فكلنا عباد لله، كلنا عباد لله، ولا يستحق أحد منا أن يصرف له ولو قلامة ظفر من العبادة، ولو ذرة من العبادة، بل العبادة يجب أن تكون كلها لله. وكل الأنبياء عندما يدعون قومهم يدعونهم إلى هذه القضية: أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه القضية هي القضية التي جعلت المشركين يشغبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفضون قبول رسالته: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يقولون مستنكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن محمدا يريد منا ألا نعبد إلا إلها واحدا، فماذا نفعل بهبل؟ ماذا نفعل باللات؟ ماذا نفعل بالعزة؟ هذه الأصنام التي عبدها آباؤنا وأقاموها ورجوا منها النفع وزوال الضر، نتركها؟ لا نتقرب إليها؟ لا نطوف بها؟ لا نسألها؟ لا نستغيث بها؟ نعم يا محمد، خفف قليلا من دعوتك، لن للقوم، اقبل منهم شيئا، التقي معهم في نصف الطريق. اجتمعوا فخططوا وقالوا: لماذا لا نطرح على محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نطرح على محمد فكرة أن يعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهه سنة؟ فجاءوا إليه فرحين مستبشرين، يظنون أنهم بهذا الحل الوسطي سينهون القضية من أساسها: لإلهك سنة لا يعبد مع إلهك أحد سواه، ولآلهتنا سنة، هل تقبل يا محمد؟ فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا يمكن أن نلتقي في نصف الطريق، لأنه لا حق لمخلوق مهما كان في شيء من عبادة الله الواحد الديان. ولذلك جاءت هذه السورة بهذه الطريقة المكررة لتأكيد هذه القضية المؤكدة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد الآن ولا في المستقبل الذي تعبدونه من الأصنام والآلهة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم أيضا لن تعبدوا إلهي ولن توحدوه ما دمتم على ذلك. لو بقيتم 100 عام تفعلون هذا المقترح الذي طرحتموه فإنه لا يمكن أن يكون عبادة لله. لماذا؟ لأنكم تعتقدون في قرارة أنفسكم أن العبادة حق لله وحق لهذه المخلوقات. ولو أن إنسانا من أول ما خلقه الله إلى أن قبضه سجد سجدة واحدة لله وحده، لكنه في قرارة نفسه يقول إن للولي فلانا، إن للولي فلان، وللصنم أو للشجرة أو للساحر أو للكاهن حقا في العبادة، فإن سجدته هذه لا تقبل عند الله، ويبعث يوم يبعث في صفوف المشركين، لأنه ما عرف التوحيد ولا ذاق طعمه ولا أدى حقه. التوحيد أن تعتقد اعتقادا جازما ليس فيه ذرة من شك أو ظن بأنه لا حق لأحد مهما كان في أن يصرف له شيء من العبادة. ولذلك جاءت هذه السورة لتقطع دابر هذه الحلول التي يسميها هؤلاء الغوغاء والحمقى حلولا وسطية. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهنا ذكر الحال والمستقبل ثم عاد إلى الماضي فعرج عليه، قال ولا أنتم عابدون، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في الزمن الماضي لم يحصل منكم أن عبدتم الله طرفة عين. كيف يا محمد؟ كيف لم يحصل؟ صلينا لله، حججنا لله، طفنا لله. نعم فعلتم ذلك، لكن الله لن يقبل منه شيئا، لأنكم كنتم تعتقدون أن هناك شريك لله وأنه يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، ولذلك أنتم مشركون. لن يقبل الله منكم صرفا ولا عدلا، ولن تدخلوا الجنة مهما أحسنتم، مهما بذلتم، مهما صنعتم من معروف، مهما فعلتم، فإن ذلك لن يشفع لكم في إزالة اسم الشرك عنكم. هذا هو الشرك، أن تعتقد ولو أن للمخلوقين نسبة 1 في المليون من حق العبادة فإنك مشرك. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. لو أنك صليت وأردت عندما كبرت الإحرام أن يراك فلان من الناس فيحمدك في صلاتك، وصليت 4 ركعات خشعت فيهن ودعوت ربك على صفة الصلاة النبوية، صلاتك هذه لا تقبل، لأن جزءها الأول دخل فيه شيء من شرك المخلوقين وريائهم. أنت أردت أن ينظروا إليك وأن يحمدوك على فعلك، ليس لله من عملك شيء. هذا اجعله يا فلان لهذا الذي رأيته، دعه ينفعك، دعه يعطيك الأجر، دعه يدخلك جنته إن كانت عنده جنة، أو ينقذك من ناره إن كان عنده نار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من هذا الشرك ويقول الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، أخطر قضية، أخطر قضية. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأمر ليس هينا يا عباد الله، فتعلموه وتثبتوا منه، واعلموا أنه خير قربة تتقربون بها إلى الله. واسمعوا هذا الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم وسيلة لمغفرة الرب سبحانه وتعالى، وأعظم وسيلة تنجو بها من عذاب الله، هو التوحيد. جعلني الله وإياكم من الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.